بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الجهاد والسير في باب غزوة حنين: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه وسأله رجل من قيس: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم حنين؟ فقال البراء: ولكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفر، وكانت هوازن يومئذ رماة وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا، فأكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالسهام. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامها وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال: وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: قال له رجل: يا أبا عمارة، فذكر الحديث وهو أقل من حديثهم، وهؤلاء أتم حديثا.
تقدم الكلام عنه، اقرأ ما يليه.
قال: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حنينا، فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثنية فاستقبلني رجل من العدو فأرميه بسهم فتوارى عني، فما دريت ما صنع، ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى، فالتقوا هم وصحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فولى صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأرجع منهزما، وعلي بردتان متزرا بإحداهما مرتديا بالأخرى، فاستطلق إزاري فجمعتهما جميعا، ومررت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهزما وهو على بغلته الشهباء، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد رأى ابن الأكوع فزعا. فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل عن البغلة، ثم قبض قبضة من تراب من الأرض، ثم استقبل به وجوههم فقال: شاهت الوجوه، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة، فولوا مدبرين. فهزمهم الله عز وجل، وقسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غنائمهم بين المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله عن سلم بن الأكوع: وأرجع منهزما، إلى قوله: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما، قال: لقد رأى ابن الأكوع فزعا. قال العلماء: قوله منهزما حال من ابن الأكوع، كما صرح أولا بانهزامه بعد أن كان متقدما، وأنه ينظر يعني يعلو على الثنية يستطلع، ورأى رجلا من المشركين فرماه بسهم، قال: فتوارى عني، معناه أنه طاح سقط، ما درى مات أو ماذا صنع. فمعناه بعد أن كان متقدما لما كر جيش هذيل على الناس حصل الانهزام، هذا يدل على أنه انهزم ابن الأكوع وغيره جملة. قال ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم انهزم، ولا يجوز ذلك أن يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بانهزام في معركة من المعارك، أو كذلك بتولية الدبر، وأنه معصوم عن يولي الأدبار. وقد قالت الصحابة كلهم من هزم، ولم ينقل أحد قط أنه انهزم صلى الله عليه وسلم في موطن من المواطن. وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يعتقد انهزامه صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز ذلك عليه، بل كان العباس وأبو سفيان بن الحارث آخذين بلجام بغلته يكفانها عن التقدم إلى العدو، وقد صرح بذلك البراء في حديثه السابق. ومن فوائد هذا الحديث نقل الحقيقة، فهؤلاء أئمة صادقون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان عليهم، وعدم التشبع بما لم يعطى الإنسان. قال رجعت منهزما، وفيه أن الصالح قد يحصل منه الخطأ، فالانهزام وتولية الدبر خطأ حصل من صالحين، فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ولكن قال الله ولقد عفى الله ولقد عفى عنهم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وفي هذا الحديث أن النصر مع الصبر، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه. وعند الناس مثل آخر يقول من صبر قدر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ليس في هذه المسألة فحسب، بل في جميع الشؤون، من تصبر صبره الله أعانه، وهكذا نصره الله نصر مع الصبر. فكم من إنسان يكون مستضعفا ويصبر ولا يزال مع طاعة الله ودعائه والعمل بالأسباب، لا يدري إلا وقد نصره الله وزال عنه ذلك الاستضعاف. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فمكث قوم موسى مدة من الزمن يستضعفون، استضعف فرعون ومن معه. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان مفسدين. ثم كانت العاقبة نصر الله المستضعفين الصابرين من مع موسى عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دلالة على أن الابتلاء يعقبه رحمة من الله، ابتلاء الصالحين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وأن المؤمن يمحص، فكان هذا الانهزام تمحيص لهؤلاء الصلحاء، كان تمحيصا للذين ما حصل منهم ما ذكره الله في الآية. أنت لا تظن أن قول الله عز وجل ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم أن هذا الكثرة أعجبت أبا بكر وعمر وأكابر الصحابة وأن حصل منهم الإعجاب، أبد، حصل من أناس. لكن أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث، وأيضا التأديب حصل للجميع، التأديب الإلهي. فالإعجاب حصل من مسلمة الفتح الجدد، ومن أناس علمهم الله، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. بسبب ذلك الإعجاب حصل هذا التأديب الإلهي. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. سبحان الله، جبال، تلك الجبال والوهاد، بعضها جبال وبعضها أماكن في الطائف أنواع، وإن كانت كثير منها جبال. ضاقت عليهم بسعتها ورحبها، نعم ضاقت بما رحبت. ثم وليتم مدبرين، ولا الذين ولوا مدبرين منهزمين، إلا هؤلاء الذين علم الله أنهم ما أعجبتهم الكثرة ولوا مدبرين. وهكذا أيضا ممن ولى منهم يكون من باب ما تقدم ذكره، من لم يكن يحصل منه الإعجاب. ثم إن التأديبات الإلهية فيها رحمة بالعباد، فيها رحمة بالعباد، رحمة من وجوه في هذا الأمر، بحيث أنه ما استمر الانهزام، هذا من فضل الله عليهم، حيث أن العاقبة كانت لهم، هذا من فضل الله عليهم، العاقبة للتقوى، بحيث أن هذا الانهزام ما حصل منه ضرر عليهم في دينهم، ماذا يعني الدين، وإن حصل مخالفة شرعية عفى الله عنهم الذين انهزموا، بحيث أنهم أخذوا من ذلك درسا مستقبليا، درس المستقبل، أن يحذروا الإعجاب بالكثرة أو الإعجاب بالقوة، درس تاريخي إلى يومنا هذا، يحذر الإنسان الإعجاب بالكثرة أو الإعجاب بالقوة أو بالعدد أو العدد أو الثراء أو غير ذلك مما هو من أسباب العجب، يحذر، فإن هذا الإعجاب لا يرضاه الله، والله يبغض المخيلة. رحمة من ذلك، رحمة بحيث أن يعلم الناس أن الله عز وجل إنما يرحم العباد بطاعته ويكرمهم بطاعته فيطيعونه، يقبلون على ذلك، وأن المعاصي فيها أضرار على الأمة، فيحذرها العبد إذا رأى أضرارها العاجلة. كيف بالآجلة؟ إذا رأى أضرارها العاجلة كيف سيرى حرمان النصر، وحرمان كذلك في حال من الأحوال. وفي هذا دلالة أن القصد هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في سائر المعارك المقصود هو النبي، وإن قاتلوا الصحابة لكن يريدون الرأس. ولهذا لما غشوا البغلة، ما مقصودهم من غشيان البغلة؟ هذه قال فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة، غشوه من هنا ومن يريدونه، دل هذا على أنه إن سقط الرأس تضرر الآخرون، وربما حصل الانهزام، كم من رأس إذا سقط زال من وراءه وذاب ذوبان الملح في الماء، لا سيما ورسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد من ربه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قبض قبضة من تراب حين غشوه، فكانت هذه عبارة، هذه الحصيات عبارة عن شظايا جعلها الله عليهم كشظايا تروح في وجوههم تأثر فيها تمتلئ أعينهم، وانهزموا بها. وفيه أهمية الدفاع، وأن الدفاع قد يجعل الله به النصر، فلا تحتقر الدفاع ولو دان العدو، وهذا تدبير حربي مهم، أنه ولو دنا العدو لا تحتقر الدفاع، فقد دنا العدو يوم أحد حتى قرب من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، يوم الأحزاب، حتى اضطروا يوم الأحزاب إلى حفر الخندق، ويوم أحد عثد ما بينها بالمدينة إلا مسافة يسيرة، ومع ذلك دافع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، ونزل النصر من عند الله. أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا تروها، قال وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وهكذا يوم أحد دافعوا وانهزم العدو ورجع، يعني بعد أن حصل البلوى للمسلمين حصل رجع العدو، ما لم ينل خيرا، رجع متوعدا أنه سيكون بيننا وبيننا. فلا يأس الإنسان في حالة ضيق شديد لا ييأس، ما زال يؤمل من ربه نصرا حتى في أمر اكتساب رزقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا يعني فليغرس فسيلة أو فسلة أو كذا ولو كانت دنة الساعة ولو قبل موته لا يأس، هذا فضل الله التمسه بنصر برزق بدعوة بتعليم بأي شيء أنت تستطيع بذل ذلك الشيء، لا يقنط من رحمة الله. وكان مما ذكروا في مثل ذلك: دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البالي، ما بين غمضة عين والتباء انتباهتها يغير الله من حال إلى حال. وفيه العمل بالسبب، الله قادر أن يهزمهم بغير هذه الحصى بغير هذه الرمية، لا في يوم في يوم بدر ولا في يوم حنين، بغير هذا ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالعمل بالأسباب العمل بالسبب أمر مطلوب، فعمل بهذا السبب، قبض قبضة من تراب من الأرض استقبل بها وجوههم، قال شاهت الوجوه. وفيه أيضا الدعاء على المشركين أن تشوه وجوههم وأن تسود وجوههم، شاهت الوجوه أي قبحت، قبحكم الله، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم شاهت وجوه معنى قبحكم الله، قبحت فشوه الله وجوههم، أعني من حيث أن هزموا هزموا، وكان هذا الانهزام خيرا لهم، وهذا الأسر الذي حصل فيهم خيرا لهم، والغنائم التي سلبوها أيضا خيرا لهم. بعد ذلك أسلمت هذيل، ومن الناس من يدخل الجنة بالسلاسل. فلو انتصروا واستمر نصرهم لاستمروا على كفرهم، لكن أراد الله تأديب الصحابة من الهزام الأول الذين فروا، وأراد الله عز وجل انهزام المشركين لمصلحة تعود عليهم. وقوله: فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا، يعني في هذا دليل على أهمية العينين، وأنه إن حصل للعين شيء في حال المواجهة تضرر الإنسان. ومن هنا يستعمل كثير من الناس في هذه الآونة مسيلات الدموع عند الملاقاة وعند كذا، ربما ضربوا بعض القنابل مسيلات الدموع فينشغل الإنسان بدموعه ما عاد يلتفت لكذا ولا كذا، فيتضرر يتضرر الذي شغل بذلك. وغالب التدبيرات الحربية التي يفعلها كثير من الناس تؤخذ من مثل هذه الألفاظ، من حين لهم ما كل واحد ما كل واحد ما خلى التفاح في ذلك الحين، يعني في حالة ما إذا كانوا في هجمة أو كذا، حتى البصل يقولون أو كذا ربما. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين وانطلق عمره، بعد أن قسم غنائم حنين بعد هزيمة حنين وجمع تلك الغنائم الهائلة حتى كان يعطي الواحد 100 من الإبل، يدل على أن هذيل وأن أصحاب الطائف كانوا أثرياء وجمعوا نعمهم، وقد ساقها الله أنهم جمعوها غنيمة للمسلمين، وما جمعوها إلى الاستماتة دونها ودون العوائل فجعلها الله غنائم، ورد الله على هذيل ما هو خير من ذلك وهو الإسلام. في هذا دليل على أن الانغماس في العدو ليس قتلا للنفس، الانغماس وسط العدو بطولة. وقد أنكر أبو أيوب على من اعتبر ذلك قاتل، اعتبر من انغمس في القاتل لنفسه، وقال: إنما نزلت فينا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لأن بعضهم قال: سبحان الله يلقي بنفسه إلى التهلكة، أي يقفز من وراء الباب من الجدار ليفتح لأصحابه بعض المعارك، يكون غمس قاتلهم وضرب في العدو حتى فتح الباب. وأيضا خالد الوليد أمثال ذلك. أصله هذا الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم غشاه المشركون وما زال في أوساطهم ويركض البغل إليهم في أوساطهم، فهو يعتبر في صورة منغمس في شكل منغمس في أوساطهم وما فر. هذا يدل على الشجاعة وأنه ما ألقى بيده للتهلكة. إنما الذي ألقى بيده للتهلكة الذي قال الذي يعني قاتل نفسه هو الذي قتل نفسه أو الذي. وقد كان في أول الأمر يجب على الواحد أن ينغمس في العشرة ويقاتلهم عشرة. ما ظنك بواحد وسط عشرة؟ كل واحد سيخبط من جانب، هذا يطعن وهذا يضرب وهذا يرجم وهذا. ومع ذلك ما كان يجوز له أن يفر حتى حصل للناس جمع وحصل للناس قوة، خفف الله عنهم ذلك إلى أنه ما يفر من اثنين. الآن خفف الله عنكم وعلينا فيكم وعلينا فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. آية. وفي هذا دلالة على أهمية الاستطلاع، أنه يبعث طليعة، قائد الجيش يبعث طليعة بصير ينظر أين العدو، كم المسافة بينه وبين العدو، ما مدى كثرة العدو، أمثال ذلك. فذهب سلمة بن الأكوع رضي الله عنه على الثنية يستطلع، تقدمت فأعلو ثنية فاستقبلني رجل من العدو فأرميه بسهم. وفي هذا دلالة على أن من تدبير ذلك من تدبير الحرب أنه إن رأى القائد عدم قدرته من جهة تحول إلى جهة أخرى يرى أن عدوه ربما يؤتى منها. قال سلمة رضي الله عنه: ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى، غير الثنية التي يرى أنهم ربما لو طلعوا منها ما كان لهم نصر، كون المسلمين يتواجدون أو كون الطليعة قد كان موجودا ربما رشقهم بعض الطلائع وأمثال ذلك، كما صنع خالد الوليد يوم أحد. وهذا مما دل عليه الحديث الحرب خدعة، وأنه ليس كل واحد يحسن القيادة، ليس كل أحد يحسن القيادة، فهي تتطلب فيها الشجاعة والسياسة والحكمة والبصيرة والتدبير والأمانة والدين والإخلاص، الإخلاص والحفاظ على أفراده ومن معه، حفاظ عليهم والترتيب الصحيح، غير ذلك مما يذكرونه تذكر في الأدلة، الترتيب الصحيح. هذه مواد النجاح: صدق مع الله، الزهد في الدنيا، الحذر من الغلول، الحذر من المعاصي. هذا كان أنت ترى أن الموضوع يعني فيما يتعلق بكتاب الجهاد والأحاديث من بابه، فشرحه يناسبه، قد صنفت كتب في ذلك.